بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فحاص الناس حيصا، وكنت في من حاص، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا. ثم قلنا: لو عرضنا نفوسنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن كانت لنا توبة، وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداة، فخرج فقال: من الفرارون؟ فقلنا: نحن. قال: بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وفئة المسلمين. قال: فأتيناه حتى قبلنا يده. رواه أحمد وأبو داود. بدأنا الحديث حول هذا، أو بدأنا الكلام حول هذا الحديث في الحلقة، في الدرس الماضي، وعرفنا أن هذا الحديث كان قد وقع في بعض السرايا، ومنهم من يرى أنها سرية مؤتة التي كانت بقيادة زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن المسلمين لم يطيقوا الصمود أمام جيش الأعداء، حيث كان جيشا كبيرا، فاضطروا إلى الفرار. ولذلك لما فروا ندموا على ما فعلوا، وإن كان هذا الفرار سائغا لهم لعدم تكافؤ الجيشين، ففكروا ماذا يصنعون، فوجدوا أن خير ما يفعلونه أن يلجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يستفتونه فيما وقع وفيما حدث. ولذلك دخلوا المدينة ولم يطيقوا أن يبيتوا حتى يرتفع النهار، بل إنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند باب بيته قبل أن يخرج لصلاة الفجر، وهذا معنى قوله لصلاة الغداة. وبمجرد ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بادروه معتذرين نادمين، قائلين: يا رسول الله، نحن الفرارون، يعني ها نحن الذين فررنا من الزحف جينا وقد وضعنا أيدينا وقد وضعنا أنفسنا بين يديك، فانظر في أمرنا ماذا ترى، نحن الفرارون. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن ما فعلوه لا يستحق الندم، وأنهم إنما فعلوا ما هو الأمر المباح. فقال: من الفرارون؟ سؤال إنكاري، كأنه يقول لهم: أنتم لستم الفرارين، من الفرارون؟ قالوا: نحن. فقال صلى الله عليه وسلم لهم مطيبا خاطرهم دافعا عنهم الإثم، قال: بل أنتم العكارون، يعني أنتم الذين توصفون بالعكارين، والوصف ووصفكم بالعكارين أولى من وصفكم بالفرارين، لأنكم أبتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وستعودون، لأن الله سبحانه وتعالى عذر من كان مثلكم، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فأنتم تحيزتم إلى فئة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سيعيدكم مرة أخرى إليهم، فهذا لا يعد فرارا من الزحف، وإنما هو كر بعد فر. ولذلك جاء في بعض الروايات: بل أنتم الكرارون، وفي هذه الرواية: بل أنتم العكارون. والعكار يعني الشخص الذي يذهب ويعود، ويقال في هذه المادة أنها بمعنى الإياب بعد الذهاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام عذرهم وبين أن فرارهم في هذه المعركة له ما يبرره، وأنهم ليسوا بمرتكبي إثم، ولا يتحقق فيهم قول الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فهذا الحديث دلنا على أن العدو إن كان عدده وعدده تفوق ضعف المسلمين وفر المسلمون من مواجهته، فهذا الفرار لا يعد من الآثام أو من الكبائر، لأنهم معذورون في ذلك، حيث إن الله تعالى فرض على المسلمين ألا يفروا إذا كان عدد العدو ضعف عدد المسلمين. وهذا الذي جاء في قوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. قال: بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وفئة المسلمين، يعني الذين في من أمثالكم ممن يفر من القتال. قال: فأتيناه، أي فلما قال لنا هذه المقالة أقبلنا عليه حتى قبلنا يده، يعني فرحا مما أخبرهم به ومما أزال عنهم كربة الفرار من الزحف. ومن هنا استنبط أهل العلم لأنه يجوز لعامة الناس أن يقبلوا يد أصحاب وأهل العلم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا فيه من الأدلة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم ولم ينكر عليهم ذلك الفعل. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث الثلاث، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، وهما مما اتفق عليه البخاري ومسلم وأحمد، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد رواه البخاري، وأما حديث ابن عمر فرواه أحمد وأبو داود. يقول الإمام الشوكاني: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه، فاجتمع فيه ثلاثة من أصحاب الكتب الستة وأحمد. وقال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. هذا كلام الإمام الترمذي. يقول الشوكاني: ويزيد بن أبي زياد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، يعني فهو مضعف. وقول الإمام الترمذي إن هذا الحديث حسن يعني أنه ورد من أكثر من طريق، لأن الحسن عند الإمام الترمذي ما روي من طرق متعددة. قوله: اجتنبوا السبع الموبقات. ما معنى الموبقات؟ قال: أي المهلكات. قال في القاموس: وبق كوعد الفعل الماضي، ووبق كوجل، ووبق كورث، يعني يضبط بفتح عين الكلمة وبكسر عين الكلمة، وبق ووبق. والمصدر منه وبوقا بمعنى هلك، وكلمة كاستوبق يعني كاستهلك، استوبق بمعنى استهلك أي وقع في الهلاك. وموبق كمجلس المهلك، والموعد والمجلس. قال: والموبق واد في جهنم. وكل شيء حال بين شيئين يسمى موبق. يقول: أوبقه حبسه وأهلكه. هذه هي مادة وبق وما يتصرف منها. قال: وفي الحديث، يعني حديث ابن عباس رضي الله، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، دليل على أن هذه السبع المذكورة من كبائر الذنوب. والمقصود من إيراد هذا الحديث ها هنا قوله: والتولي يوم الزحف، وهذا مناسبة الحديث للترجمة، فإن ذلك يدل على أن الفرار من الكبائر المحرمة، لأن في هذا خذل للمسلمين، ولأن في هذا إضعاف للمجاهدين في سبيل الله، ولأن في ذلك إعانة للعدو على المسلمين، فمن هنا كان من الكبائر. قال: والمقصود من إيراد هذا الحديث هاهنا قوله فيه: والتولي يوم الزحف، فإن ذلك يدل على أن الفرار من الكبائر المحرمة. قال: وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفرار من موجبات الفسق لأنه كبيرة، والكبيرة من ارتكبها يوصف بأنه فاسق. قال: من موجبات الفسق، قال: في البحر مسألة، كتاب البحر الزخار، يقول: مسألة، ومهما حرمت الهزيمة فسق المنهزم. يعني متى كانت الهزيمة محرمة يصبح من فر من الهزيمة فاسقا، يعني مرتكبا كبيرا، لقوله تعالى: فقد باء بغضب من الله. وهذا وعيد يدل على الفسق. وقوله: الكبائر سبع، الكبائر سبع إلا متحرفا لقتال، وهو أن يرى القتال في غير موضعه أصلح وأنفع فينتقل إليه. يعني الشخص الذي يكر ويفر في المعركة وينتقل من مكان إلى مكان لا يعتبر ممن فر من الزحف، خصوصا إذا كان غرضه أن يختار الموقع المناسب لإلحاق الأذى بالعدو، فإن هذا أنكى للعدو من وقوفه في مكانه، وربما لو ظل في مكانه ينكشف، فيسهل على العدو النيل منه. فهذا عندما يفر من موضع لينتقل إلى موضع يقال فيه إنه متحرف لقتال، والله استثنى المتحرف للقتال من الوعيد. هذا ما أراد قوله هنا، وهو أن يرى القتال في غير موضعه أصلح وأنفع فينتقل إليه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكانت هزيمة المسلمين في أوطاس انحرافا من مكان إلى مكان، يعني من هذا النوع، أول ما لقي المسلمون الكفار في غزوة الطائف، في غزوة حنين، وكان عددهم 12,000، حتى إن منهم من كان يقول: إنا لن نغلب اليوم عن قلة، لكن عندما فوجئوا بالعدو يمطرهم بالنبل فر منهم عدد. وثبت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان راكبا بغلة، وكان يقول وهو متجه نحو العدو: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ثم أمر العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أن ينادي في المسلمين الذين فروا قائلا: يا أهل البقرة ويا أهل الشجرة. والمراد بالبقرة يعني يا من يحفظون ويقرؤون، ونزلت فيهم سورة البقرة فهم يطبقونها، ويا أهل الشجرة يعني يا من شهد غزوة الحديبية وفتح مكة وصلح الحديبية، لأن هؤلاء الله تعالى قد رضي عنهم، كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فمن كانت هذه حاله لا يفر من الزحف، لكن لما رأى غيره فر وقع منه ذلك، وعندما استدعوا عادوا ورجعوا وحملوا على العدو. وفي هذا يقول تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إلى آخر الآية، يعني في يوم حنين في أولها ظننتم أنكم لن تغلبوا لكثرتكم، لكن الله سبحانه وتعالى امتحن قلوب الناس في ذلك اليوم، حيث فوجئوا بهجوم ثقيف عليهم ففر بعضهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى ألقى السكينة في قلوب المؤمنين فعادوا وحملوا على ثقيف حتى أخذوها وحتى انهزمت. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: الفرار الذي وقع في يوم غزوة أوطاس كان من جنس الزحف، أو من جنس إلا متحيزا إلى فئة، يعني المسلمون ما كان هدفهم أن يفروا فرارا مطلقا، وإنما كان غرضهم أنهم ينحاز بعضهم إلى بعض لكي يعودوا ويتجمعوا مرة أخرى ويقاتلوا العدو كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: وكانت هزيمة المسلمين في أوطاس انحرافا من مكان إلى مكان أو متحيزا إلى فئة. قال: أو متحيزا إلى فئة وإن بعدت، يعني الفئة، كما وقع في حديث ابن عمر أنهم لما فروا رجعوا إلى المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرهم منحازين إليه لكي يعيدهم مرة أخرى. يعني الانحياز إلى الفئة لا يلزم أن يكون له محل محدد، وإن بعد المسافة ما دام الناس قد نووا أنهم يعودون بعد أن يرتبوا أوضاعهم يعودون للقتال مرة أخرى، فهذا يعد تحيزا إلى الفئة. هذا معنى قوله أو متحيزا إلى فئة. قال: وإن بعدت، إذ لم تفصل الآية، ولقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأهل مؤتة أو لأهل غزوة مؤتة: أنا فئة كل مسلم الخبر ونحوه. انتهى يعني هذا الكلام من كتاب البحر. قال: ومن ذلك قوله صلى الله، ومن ذلك قوله في حديث الباب: أنا فئتكم وفئة المسلمين. والأصل في ذا في جواز ذلك قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. قال: وقد جوزت الهادوية الفرار، جوزت الهادوية الفرار إلى منعة من جبل أو نحوه وإن بعدت. يعني الهادوية وهم من فقهاء آل البيت يجيزون أنه لا بأس إذا هزم المسلمون أو إذا تعرضوا لهزيمة أن يفروا إلى شيء يتحصنون به، كأن يفروا إلى جبل يركنون إليه أو إلى حصن يتجمعون فيه حتى يعيدوا ترتيب جيشهم مرة أخرى ثم يعاودوا القتال، وإن بعد المكان، لأن الآية أطلقت الحكمة ولم تحدد له مكانا ولا زمانا. هذا معنى قوله: وقد جوزت الهادوية الفرار إلى منعة من جبل أو نحوه وإن بعدت، يعني هذه المنعة، ولخشية استئصال المسلمين. كذلك إذا كان العدو كبير العدد ولا تناسب بينه وبين عدد المسلمين، والمسلمون يخشون لو أنهم صمدوا يقتلون عن بكرة أبيهم ويستأصلون، فإبقاء طائفة من المسلمين أولى من استئصالهم. ولذلك يقولون يجوز للمسلمين أن يفروا من الزحف إذا كان عدد الكفار كبير حتى لا يستأصلوا، لأنهم وإن بقي عدد قليل منهم فإنهم يستطيعون أن يتكاثروا ويشكلوا خطرا من جديد، أما إن استؤصلوا فإن في استئصالهم هلاكا للمسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر كان من دعائه ربه جل وعلا: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني هذا العدد من أهل بدر، فإنك لن تعبد بعد اليوم في الأرض، لأن في ذلك إهلاكا للمسلمين عموما. والله سبحانه وتعالى أمرنا ألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، ولهذا لا بد أن يبقى المسلمون، فإن أحس المسلمون بخطر داهم حيث كان العدد قليل ويتوقع استئصاله بالقتل لو أنهم صمدوا، فإن لهم أن يفروا، خصوصا بعد أن بين الله تعالى لهم هذا الأمر، قال: إن يكن منكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. فأعطاهم الحد الأعلى في الصمود إذا كان العدو ضعف عدد المسلمين، أما إذا زاد عدد العدو عن ذلك فلهم أن ينسحبوا ولهم أن يعودوا، ولا يعتبر ذلك فرارا من الزحف. قال: ولخشية استئصال المسلمين أو ضرر، يعني أو إلحاق ضرر عام للإسلام. وأما إذا ظنوا أنهم يغلبون، إذا ظنوا أنهم يغلبون إذا لم يفوزوا ففي جواز فرارهم وجهان، وأما إذا ظنوا أنهم يغلبون إذا لم يفروا ففي جواز فرارهم وجهان. يعني الفقهاء بعضهم يقول لا يجوز أن يفروا وإن غلب على ظنهم أنهم يغلبون، لأن هذا الأمر تتدخل فيه العناية الإلهية، فقد يظن الناس أنهم يغلبون لكن الله يفتح عليهم. وبعضهم يقول لا، متى غلب على ظنهم أنهم يغلبون لهم أن يفروا، لأن كثير من الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن، حتى لا يؤدي ذلك إلى استئصال المسلمين. قال: وأما إذا ظنوا أنهم يغلبون إذا لم يفروا ففي جواز فرارهم وجهان. قال الإمام يحيى: أصحهما، يعني أصح القولين، أنه يجب الهرب. والإمام يحيى هذا أحد أئمة آل البيت، أئمة الزيدية، يرى أنه يجب عليهم أن يفروا، استنادا لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا إذ قال له رجل: يا رسول الله، أرأيت لو انغمست في المشركين، يعني ما الحكم لو أني انغمست، يعني دخلت في داخل الكفار، هل له أن يفعل ذلك أو لا؟ وظاهره أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أذن له إن كان الغرض من ذلك هو الإجهاد على الكفار، وإن كان الغرض من ذلك هو إلحاق الأذى بالكفار فلا بأس، وإن كان هذا ظاهره أنه إلقاء باليد إلى التهلكة، لكن هذا لا يعد من باب الإلقاء باليد إلى التهلكة. وقد مر بنا في أول الكتاب أن سبب نزول هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أن المسلمين لما فتحت عليهم البلدان كمكة وغيرها قالوا الآن يعني عظم شأن المسلمين وتركوا الجهاد واتجهوا إلى الزراعة والعمارة والبناء، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، واعتبر أن ترك الجهاد أحد الأسباب التي تؤدي إلى الهلاك، لأن من شأن المسلمين أن لا يتركوا الجهاد في سبيل الله، حيث إن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، ولا بد أن يقيم الإمام الجهاد ما دام في البلد أو ما دام في الدنيا من يكفر بالله يدعوهم إلى سبيل، يدعوهم إلى الدخول في الإسلام، فترك الجهاد أحد الأسباب التي تؤدي إلى الهلاك. فإذا كانت هذه الآية هذا معناها، ما ينبغي أن نقول إنه إذا غلب على ظننا أن الكفار يغلبوننا أننا نترك القتال ونقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بل ترك القتال هو إلقاء باليد إلى التهلكة. نعم. وهذا المقصود أنه يريد الشهادة، وما دام يريد الشهادة لا يعتبر هذا إلقاء باليد إلى التهلكة، لأن الشهادة حياة عند الله سبحانه وتعالى، ولأن الغرض منها إعلاء كلمة الله وبها يتحقق، فكأن هذا يعني فيه رد على ما قال الإمام يحيى من أن الغلبة أو إذا غلب على ظنه أنه يغلب أنه يفر. يقول: سجدت سجود التلاوة وطرحت المصحف بالأرض على فراشي المسجد، ثم أخذته بعد السجود، رآني أحدهم فأقام علي القيامة. هكذا يقول السائل: لماذا تطرح المصحف في الأرض؟ لا يجوز، حرام، إلى آخر القول. طلبت منه دليلا من السنة، مع العلم أني أرى الكثير من الذين يقرؤون القرآن يفعلون ما فعلت، فهل هناك ريب فيما فعلت؟ أفدنا جزاك الله خيرا. الجواب: إنك أخطأت فيما فعلت أيضا، لأن الله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والمصحف كلام الله، القرآن كلام الله، لا ينبغي أن يهمل أو أن يطرح كما طرحته في الأرض. كان عليك إن كنت تقرأ وبجوارك أحد تعطيه المصحف يمسكه لك، أو تفعل كما يفعل الناس، يضع المصحف يحمله تحت إبطه. إذا كان نحن نهينا أن نحمل المصحف إلى بلاد العدو حتى لا يهان. ولا شك ان القاءك لانك انت بتقول طرحت المصحف في الارض، والطرح معناه انك رميته، وهذا سوء ادب مع المصحف. هذا كلامه، هذا الذي سأل، ما ينبغي ان تفعل هذا. واما قولك هذا دليل من السنة، نعم، ان في ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت المصاحف موجودة، وما كان الناس يفعلون ما فعلت، وهذا الذي اقام عليك القيامة وما اقام عليك القيامة. هو اراد ان ينصحك، فكان الاولى ان تقبل منه النصيحة. واما قولك له هذا دليل من السنة، هذا الدليل وهو قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والمصحف من شعائر الله، وتعظيمه أمر مطلوب، وما ينبغي أن تفعل مثل ذلك، لأنك إن فعلت ذلك علمت غيرك. وهكذا أنت تقول الآن إن كثير من الناس يفعلون وأنت تقلدهم، لماذا لم تسألهم ايش دليلهم الذي فعلوا من اجله ذلك؟ ومن الادلة الظاهرة على ذلك استفتي قلبك، وان افتاك الناس وافتوك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اما اننا ننتظر ان يأتي نص في كل حركة نفعلها وأننا نريد منها دليل نص من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مما أحدثه الناس أن يلقوا بالمصحف على الأرض. فاطمة بنت الخطاب رضي الله تعالى عنها، لما دخل عليها أخوها عمر وكان يومئذ كافرا، وطلب منها أن تعطيه الصحيفة التي كتب فيها القرآن، ماذا فعلت؟ قالت له: لا، ما أعطيك الصحيفة، أنت رجل نجس، لكن قرأت عليه ما فيها فهداه الله تعالى. هكذا كانوا يعظمون القرآن، وهكذا كانوا يحفظونه، لأنهم يعلمون أن هذا كتاب الله، وأنه كلام الله، وأن الله سبحانه وتعالى أنزله من فوق سبع سماوات. لذلك هذا الفعل الذي فعلته يا أخ عليك أن تستغفر الله منه وأن لا تعود إلى ذلك. واليوم ولله الحمد هيأ المسؤولون في هذا المسجد مواضع كثيرة لحفظ المصحف ولصيانة المصحف، فما كان عليك إلا أن تضع المصحف في موضعه ثم تسجد سجود التلاوة إن تهيأ، يعني إن كانت لها موجب، ثم تعود إلى مصحفك تأخذه. أما أنك تفعل هذه الفعلة ولأنه ما ورد دليل نص فيها يعني يجوز فعلها، لا، ليس كل فعل الأصل فيه الجواز، بل كثير من أهل العلم يقولون كثير من الأفعال التعبدية الأصل فيها المنع إلا إذا وجد دليل على الجواز. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق، ما دام في إن كان فيه شيء فيه إحساس بالإهانة لا يجوز. يقول: إن اشتريت في أحد الأيام بضاعة ثم قمت ببيعها في نفس المكان، ولكن بعتها بفائدة، ولقد سمعت حول هذا الموضوع آراء من بعض الإخوان، فما رأيه؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع الشيء الذي يشتريه على أنه كوم، أو يشتريه على أنه صبر لا يجوز له أن يبيعه في موضعه حتى ينقله ويحوزه. وكذلك إذا اشتراه على أنه مكيل أو موزون لا يجوز أن يبيعه في موضعه حتى يجري فيه الكيل الثاني، وذلك تفاديا للوقوع يعني في غش أو في نقص. لا بد من أن يقلب البضاعة حتى يتأكد من سلامتها، عندئذ يبيعها. وكان الناس يتأكدون من سلامة ذلك بتحويل الصبرة من موضع إلى موضع. لكن لو أن إنسان اشترى شيئا بالعدد وعده في مكانه ثم باعه يعني بعد أن حازه، إذا لم يكن صبرة أو إذا لم يكن شيء يجري فيه الكيل والوزن فإن شاء الله لا شيء في ذلك، والله أعلم. قال: قال: وقد تقدم في أول الجهاد يعني هذا الحديث، وتقدم تفسير الآية وهي قوله تعالى لما نزلت إن يكن، يعني تفسير الآية وهي قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قوله لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون إلى آخر الآية. ونحن قلنا في درس البارحة أن هذه الآية نسخت بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. قال: في البحر وكانت الهزيمة محرمة وإن كان الكفار يعني عددهم كبير، لقوله تعالى فلا تولوهم الأدبار، ثم خفف عنهم أو خفف عنهم بقوله إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، خفف عنهم بقوله ثم خفف عنهم وأوجب على الواحد مصابرة الاثنين بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآية الهزيمة لقول ابن عباس من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فلم يفر، انتهى. ثم قال فيما يتعلق بحديث ابن عمر رضي الله عنه، قال: فحاص الناس حيصة، قال: بالمهملات يعني بالحاء وبالصاد. قال ابن الأثير أي في كتابه غريب الحديث: حصت عن الشيء حدت عنه وملت عن جهته، هكذا قال الخطابي. يعني ابن الأثير نقل هذا الكلام من الخطابي في كتابه غريب الحديث، لأن الخطابي له كتاب في غريب الحديث، وابن الأثير له كتاب في غريب الحديث، وابن الأثير ينقل عن الخطابي لأنه متأخر عنه. قال المصنف يعني المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله حاصوا أي حادوا حيدة، ومنه قوله تعالى ما لهم من محيص، يعني ما لهم من جهة يركنون إليها ويعتمدون عليها. قال: ويروى هذا الحديث أنهم جاضوا، بدل من كلمة حاصوا جاضوا، يعني بالمعجمتين، جاضوا جيضة بالجيم والضاد المعجمتين، وهو بمعنى حادوا. وقوله يروى دليل على أن هذا يعني مضعف، والرأي الأول أصح، انتهى. قوله: ثم قلنا لو دخلنا المدينة، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنه ومن معه. قال لفظ أبي داود: فقلنا ندخل المدينة فنبيت فيها لنذهب ولا يرانا أحد، يعني ندخل بالليل والناس نيام ونندرج مع الناس دون أن يحس الناس بنا. فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا يعني بالمدينة، وإن كان غير ذلك ذهبنا يعني رجعنا إلى حيث فررنا. قال فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل صلاة الفجر يعني عند بيته، فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن الفرارون، فأقبل علينا فقال لا، يعني أنتم لستم فرارين، لا أنتم العكارون. قال فدنونا يعني منه لما قال لنا ذلك من باب أنه أدخل السرور على أنفسهم. قال ففرحنا فدنونا فقبلنا يده، فقال أنا فئة المسلمين، يعني ما دام أنكم إن تحرفتم أو أنكم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا تحيزتم إلي فأنا فئتكم وأنا الذي أهيئكم لتعودوا مرة أخرى للقتال. فقوله العكارون قال بفتح العين المهملة وتشديد الكاف، قيل هم الذين يعطفون إلى الحرب يعني يذهبون ويعودون، وقيل إذا حاد الإنسان عن الحرب ثم عاد إليها يقال له عكرة أو عكرة، عكرة وهو عاكر وعكار. قال في القاموس العكار الكرار، ولذلك جاء في رواية أخرى بل أنتم الكرارون يعني العطافون. واعتكر أو اعتكروا يعني اختلطوا في الحرب، وانعكر رجع بعضه على بعض فلم يقدر على عده، وهذا يكون في الأشياء التي تتداخل وتختلط بحيث لا يستطيع الإنسان أن يعيد العد مرة أخرى يقال انعكر الأمر أو انعكر الشيء. ثم قال رحمه الله باب من خشي الأسرى فله أن يستأسر وله أن يقاتل حتى يقتل. أيضا هذه صورة من صور الجهاد، عندما يتعرض المسلمون لموقف فيه شدة حيث يباغتهم العدو ويداهمونهم ويكون عدد العدو كبيرا ويستيقن المسلمون الهلاك، هل لهم أن يستسلموا ويكونوا أسراء أسرى، أو أن الأولى بهم أن يقاتلوا حتى يقتلوا؟ هذه مسألة طرحها المؤلف ليبين فيها ما الذي ينبغي أن يفعل إذا تعرض عدد من المسلمين المقاتلين المجاهدين لطائفة كبيرة من الكفار والقتال غير متكافئ، العدد أكبر من الضعف، ماذا يفعل المسلمون؟ أيستسلمون؟ أو أنهم يقاتلون حتى يقتلوا؟ هنا المؤلف أورد المسألة في هيئة السؤال، ونحن قلنا جرت عادة المؤلف أن المسألة إذا كانت محل خلاف ونزاع واختلاف وجهات النظر بين العلماء يوردونها على هيئة السؤال بحيث لا يفهم رأي محدد، هكذا جرت عادة المؤلف. فقال: باب من خشي الأمر، من خشي الأسرة أنه لو أسر يقتل، هل له أن يستأسر، أو أنه لو أسر العدو يغدر به، هل له أن يستسلم، أو أن له أن يقاتل حتى يقتل ينال الشهادة لأنه لا يدري ماذا يحدث له بعد الأسر، فقد يأخذه العدو وينكل به تنكيلا لا يقضي عليه فيه ولا يتركه طليقا، وربما ارتكب من الآثام من خلال التعذيب الذي يلحقه بهؤلاء الأسرى. ساق المؤلف حديث قصة الرهط الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود. يقول فيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 10 رهطا عينا، ومعنى عينا يعني بعثهم يستطلعون أحوال العدو، عينا للنبي صلى الله عليه وسلم، يتجسسون ويتحسسون أخبار العدو. وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة، قال: والهدأة يعني موضع بين عسفان ومكة، اطلع عليهم بعض الناس ولذلك ذكروهم لبني لحيان، قال: ذكروا لبني لحيان، وبنو لحيان كانوا من الكفار، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل، يعني فخرج نحو 200 رجل وأحاطوا بهؤلاء العشرة، ولا شك أن 200 أضعاف ما يجوز للإنسان أن يصمد، أو ما يجب على الإنسان أن يصمد أمامه. قريبا من 200 رجل كلهم رام، ومعنى رام يعني أجاد الرمية، كلهم قد تدرب على الرمي، فاقتصوا أثرهم يعني تتبعوهم. فلما رآهم عاصم وإخوانه لجأوا إلى فدفد، والفدفد المكان العالي والمرتفع والذي يصعب صعوده، يعني منطقة حرة أو جبل، مكان مرتفع من الأرض صعب الوصول إليه، فر المسلمون إلى ذلك المكان والتجأوا إلى ذلك المكان، اعتصموا به حتى يتمكنوا يعني من التفكير فيما يفعلون مع هؤلاء. قال: وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: أنزلوا وأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق، يعني أمنوهم، ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. وهذا الأمر كان بعد غزوة بدر، وكان غرض هؤلاء أنهم يأخذونهم ويذهبون بهم إلى مكة ويبيعونهم على أهل مكة، خصوصا من له ثأر عند المسلمين لينتقم منهم. قال عاصم ابن ثابت رضي الله عنه أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، لأنه مطمئن إليهم. ثم قال: اللهم خبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. وكان هذا كرامة له، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم، وقص النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، وحقق له ما أراد. قال: اللهم خبر عنا نبيك. قال: فرموهم بالنبل. وقد قال إن الميتين كانوا كلهم إيه؟ كلهم رماة. فلما امتنع المسلمون من النزول ماذا فعلوا؟ رموهم بالنبل، فقتلوا منهم سبعة، قتلوا منهم سبعة. قال: فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة، بقي الثلاثة وجدوا أن من الأولى أن ينزلوا لعلهم يبقونهم. قال: فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق بهم منهم، بالعهد والميثاق يعني الذي أعطوه. من هؤلاء الثلاثة خبيب الأنصاري وابن دثنة اللي هو زيد ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم بدأوا بالغدر. ماذا صنعوا؟ قال: أطلقوا أوتار قسيهم، يعني وتر القوس، فكوا الأوتار حقة القوس. لماذا؟ كي يقيدوهم بها. فأوثقوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر. هم وعدونا قالوا ما يقتلوننا، فلماذا إذن يقيدوننا؟ إذن هم يريدون أن يقتلوننا. فلما أحس بغدرهم قال: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، ما أمشي معكم، إن لي في هؤلاء يعني في السبع الذين قتلوا لأسوة يريد القتل. فجرروه، يعني أخذوا يسحبونه على الأرض، وعالجوه، حاولوا معه على أن يصحبهم فأبى. فلما وجدوا أنه مصر على ما هو عليه تخلصوا منه بالقتل فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. وذكر قصة قتل خبيب رضي الله تعالى عنه، إلى أن قال: استجاب الله لعاصم ابن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.